أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ما زال البحث في دعوة أن الاستحباب لا يسقط بالواحدة. الدليل الرابع الذي يمكن أن يتمسك به في المقام دعوة أن الأمر الوارد في الأدلة المتقدمة والمحمول على الاستحباب يقتضي التكرار، فإن بحث أن الأمر يقتضي المرة أو التكرار لا يختص بما لو كان الأمر للوجوب، بل يجري حتى في موارد الاستحباب. بل قد يقال إن الملاحظة في المستحبات هو تكرارها، فيكون دلالة الأمر الاستحبابي على التكرار أوضح من دلالة الأمر الوجوبي عليه. فإذا كان الأمر كذلك فلا يسقط الاستحباب بالمرة. هذا الكلام ثبت في علم الأصول بطلانه، حيث ذكر المحققون هناك أن الأوامر لا على مستوى الهيئة ولا على مستوى المادة تدل على التكرار، ولا تدل أيضا على المرة، وإنما الدلالة على خصوص المرة أو التكرار يحتاج إلى قرينة خارجية. والاستدلال ببعض الأوامر لا يصح لأحد الطرفين، لأنه كما نلاحظ بعض الأوامر في الخارج يكرر متعلقها وبعضها لا يكرر، مثل الحج. الأمر الواجب بالحج بلحاظ الواقع الخارجي يسقط بالمرة الواحدة، الصلاة لا يسقط بالمرة الواحدة. فكما لا يصح لصاحب المرة أن يستشهد بالواقع الخارجي، لا يصح لصاحب التكرار. فالأمر بهيئته يدل على طلب الطبيعة، وبمادته يدل، إذا كان المقصود مادة الأمر، على طلب الطبيعة بالمعنى الاسمي، ومتعلق الأوامر هو ذات الطبيعة، لا الطبيعة المكررة ولا الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة. استفادة ذلك نحتاج إلى دليل من خارج الأمر مادة وصيغة. فإذا هذا الوجه لا يثبت المطلوب. الصحيح في المقام أن يقال نتيجة البحث والبحث النهائي، ينبغي أن نلتفت إلى أن النكاح الذي نبحث عن استحبابه لا يخلو إما أن يراد منه ذات العقد، وإما أن يراد منه الوطء، وإما أن يراد منه المسبب عن العقد أي العلقل الزوجي. لا يخلو الأمر من هذه الاحتمالات الثلاث: يستحب النكاح بمعنى يستحب العقد، أو بمعنى يستحب الوطئ، أو بمعنى يستحب إيجاد العلقة الزوجية في عالم الخارج. وعلى كل تقدير من هذه التقادير الثلاثة، إما أن تكون هذه الأمور الثلاثة بذاتها ومع قطع النظر عن أي شيء خارج عنها تقتضي الاستحباب أو لا. ما عندنا شق ثالث يدور بين النفي والإثبات. لا شك أن صرف العقد بما هو هو لا يتصور أنه هو المستحب، يعني الشارع المقدس الذي ندب إليه هو الإجاب والقبول، ليس إلا مع قطع النظر عما يترتب على ذلك. هذا لم يذهب إليه فقيه. ويمكن أن يقال إن الأمر كذلك في الوطئ والعلقة الزوجية. هذا أول الكلام، يعني نحن نرجع إلى الخلف الآن، بس نرجع إلى الخلف. لا نسلم أن النكاح بمعانيه الثلاثة في حد ذاته من المستحبات، فإن النصوص الدينية من الآيات والروايات كلها يوجد معها قرائن تدل على غرض الشارع من الندب إلى النكاح، كتكثير النسل، كالعفة، حصول العفة، كوجود السكن والطمأنينة، الأمر الذي يرتبط أيضا بالعفة، وما شابه ذلك من الأدلة. أما ذات العقد بما هو لفظ مركب من إيجاب وقبول، وذات العملية الجنسية مع قطع النظر عن أي شيء آخر، وذات وجود ارتباط زوجي وعلقة زوجية في الخارج، هذا في ذاته لا دليل على استحبابه، وإنما ندب الشارع إلى العقد بما هو سبب لعلقة تستوجب العفة، بما هو سبب لعلقة تستوجب بقاء المجتمع، بما هو سبب لعلقة تستوجب السكن والطمأنينة، وما شابه ذلك. وهكذا الحال في ذات الوطئ. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن للفقيه أن يفتي باقتصار الاستحباب على المرة بشكل مطلق، أن يقول مجرد ما تحققت العلقة الزوجية انتفى الاستحباب، بمعنى أن المستحب هو الطبيعة على نحو صرف الوجود، والطبيعة بنحو صرف الوجود توجد بوجود أول أفرادها، فانتفى الاستحباب. هذا إنما يقال فيما لو فرضنا أن هذه العناوين الثلاثة ندب إليها الشارع بما هي هي، لكن حتما الأمر ليس كذلك. فلو أن شخصا تزوج لما رآه من الوعد بالغنى واطمأن ووثق بربه تبارك وتعالى، فتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لو حصلت هذه النية لعد هذا الرجل صاحب ثقة بربه تبارك وتعالى، فيشمله الاستحباب الوارد في بعض الروايات. وإذا كرر لأجل الزيادة في العفة فيشمله الاستحباب. نعم، عندما ذكر الفقهاء في بعض المباحث السابقة أن الكلام عن استحباب النكاح بحسب طبعه لا يقصدون أن ذات العقد والوطء والعلقة الزوجية مع قطع النظر عن كل ما هو خارج عنها مستحب، وإنما يقصدون من الطبع والطبيعة النكاح مع ما رتبه الشارع عليه من العفة والسكن وتناسل وما شابه ذلك، فيراد من الخارج عن هذه الأمور لا الخارج عن ذات العقد وما شابه. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ كما قد يزاحم استحباب الواحد عناوين أخرى طارئة، قد يزاحم استحباب الثاني أيضا عناوين أخرى طارئة. فعندما يقال باستحباب التعدد يقال باستحبابه خارجا عن تلك العناوين الطارئة. التفتنا إلى هذه النكتة الآن، يعني لا يتصور أن الفقيه عندما يقول النكاح بطبعه مستحب يعني يقصد من ذلك صرف أن تقول المرأة زوجتك ويقول الرجل قبلته، أو صرف ماذا الوطء، أو صرف وجود زوجية في الخارج. لا، يقصد من طبيعة النكاح المستحبة هذه الأمور بإضافة حكمها المذكورة في النصوص من التناسل والسكن والعفة، هذه الأمور موجبة لذلك. جيد، هذا هو المستحب. خب، هذا كما يحصل بالواحدة يحصل بالثانية. من جهة أخرى، كما أن استحباب الواحدة قد يعارضه عناوين خارج عن هذه الدائرة، كما حصل مع يحيى عليه السلام، كما حصل مع عيسى عليه السلام، كما قد يحصل معي ومعك إذا كان طلب العلم، نحن في منطقة طلب العلم واجب علينا بالوجوب العيني المغلظ وتوقف على لفترة ما أن نترك الزواج، هذا بحث آخر، هذا كما يحصل مع الواحدة يحصل مع الثانية. فإذا النتيجة النهائية أن النكاح بحسب طبعه مع ما يقتضيه من حكم وعلل كما يستحب في الواحدة يستحب في الأكثر، اللهم إلا إذا طرأ عنوان خارج مزاحم، فهذا لا يختص بالتعدد بل كما تقدم يجري حتى في الواحدة. هذه هي النتيجة النهاية. تفضل.
نزعت العلقة الزوجية قسمة ثالثة مع أننا نرى بأنها مترتبة على القسم الأول هي نفس العقد.
لا، ما هو مرة يقولون المستحب للشارع، الغرض الشارع هو الأثر، ومرة يقال غرض الشارع هو السبب. التفتنا كما مثلا في عندما يبحثون في الأصول عن النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة مرة نوجهه بأي شيء أن النهي عن السبب اللي هو الإيجاب والقبول، مرة النهي عن المسبب مثلا في قوله تعالى وضر البيع، ضر البيع هنا يوجد قرينة أن النهي عن السبب الإيجاب والقبول. ليش؟ لأن الذي يزاحم صلاة الجمعة ليس الملكية، قد تصلي الجمعة وأنت تملك الأموال الطائلة، وإنما الذي يزاحم صلاة الجمعة الاشتغال بالمعاملة لإيجاب والقبول، التفتنا الصوم التسعير وما شابه ذلك. فالنهي عن السبب نعم في الغالب يكون النهي عن المسبب، مثل نهى النبي عن بيع المصحف صلى الله عليه وآله، هنا ليس المقصود من النهي عن بيع المصحف يعني أنا أقول بعتك وقبلته، وإنما إيجاد ماذا الملكية، أو نهى عن بيع الخمر، تملك الخمر هو المنهي عنه لا صرف الإيجاب والقبول، فهذا بلحاظ القرائن. فمرة يكون المندوب إليه شرعا مجرد أن البشر يقولون زوجتك وقبلتك، هذا واضح البطلان. مرة المندوب إليه شرعا ذات الوطئ، مرة المندوب إليه شرعا لا العلقة الزوجية التي يترتب عليها الوطئ المحلل مثلا. فهذه الأمور بحد ذاتها لا تفهم من الروايات، الذي يفهم من الروايات أن النكاح إنما ندب إليه الشارع لكونه سكن، لكونه يوجب العفة، لكونه إلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك هذه العناوين تحصل أيضا بالتعدد. نعم لو زاحم التعدد شيء يرتفع استحبابه، هذا ليس مختصا بالتعدد حتى ولو بالمرة الواحدة، ذكرنا قد يتصف النكاح للمرة الواحدة بالأحكام الخمسة قد يكون محرما، وهذا بحث آخر.
شيخنا لو نقول عليك نقول الاستحباب يكون مبتدعا، يعني
يكون
مبتدعا نقول الاستحباب بما هو
لا ليس لأنه هذا من التوصليات، التوصليات لا تتوقف على قصد الوجه. التفتنا نعم لو جعلنا النكاح من العبادات نعم يتوقف، وقلنا بالتوقف على قصد الوجه، لو قلنا بذلك هذا الكلام له وجه، لكن أولا النكاح من التوصليات ليس من العبادات. نعم ترتب الثواب على ذلك، نفرق يعني الآن لو طهرت يدي بماء مغصوب يدي تطهر لأن هذا توصلي، لكن لا يترتب على ذلك الثواب، صحيح؟ ترتب الثواب على النكاح يتوقف على قصد العناوين التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لكن هذا شيء آخر. خب هذا تمام الكلام فيما يرتبط باستحباب النكاح. بعد ذلك وقبل أن نكمل لا بأس بنقرأ هذا المقطع من خطبة الإمام الرضا عليه السلام عندما أراد أن يخطب لرجل، خطبة طويلة، هناك مقطع فيها ينفعنا فيما نحن فيه. يقول عليه السلام والحمد لله الذي كان في علمه السابق وكتابه الناطق وبيانه السابق أن أحق الأسباب أن أحق حق الأسباب بالصلة والأثرة وأولى الأمور بالرغبة فيه سبب أوجب سببا. صفة النكاح لا في حد ذاته، وإنما هو سبب ماذا؟ أوجب سببا. ثم يقول وأمر أعقب غنى، فقال جل وعز وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فإذا النكاح سبب للؤمة الاجتماعية. وأنكح، وقال أيضا وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم إلى آخر الآية، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة ولا سنة متبعة. لنفترض أنه في استحباب النكاح لم يرد لا آية ولا رواية، مع ذلك كنا نقول باستحبابه. يقول ولا أثر مستفيض لكان فيما جعل الله من بر القريب وتقريب البعيد وتأليف القلوب وتشبيك الحقوق وتكثير العدد وتوفير الولد لنوائب الدهر وحوادث الأمور ما يرغب في دونه العاقل اللبيب ويسارع إليه الموفق المصيب الحمد لله ويحرص عليه الأديب الأري. التفتنا؟ فإذا هذه الرواية أشبه بأمر ماذا؟ عقلي. يقول حتى لو ما عندنا لا آية ولا رواية في الحث على النكاح، هذه الأمور التي تترتب على النكاح تكفي الأريب واللبيب بأن يقدم عليه. فكما نلاحظ هذا لا يختص ولا لا الحمد لله. هو فليكن، هذه تأييد، أنا لا أريد أن أستدل بهذا، هذا تأييد للمطلب الذي أشرنا إليه.
بس لو قلنا بالاستحباب
انت ما بحق لك تحكي الشخص
على أنه تكثير الناس
نعم.
فيما لو كانت المرة الأولى، فيما لو كانت المرة الثانية يمكن قد يكون فقط الرغبة الجنسية وليس تكثير الناس
يعني للعفة.
يعني
فليكن، إذا في سبب ما في مشكلة،
يعني هو هذا
إيه ما في مشكلة، ما في مشكلة يكفي. نعم. أما التأسي، نرجع بل أحسن، أما التأسي بالمعصوم عليه السلام مقتضى الإنصاف أن فعل المعصوم غير المتكرر مع اختلاف الظروف لا يمكن الاستدلال به، لما ذكرناه سابقا من أن فعل المعصوم لا يدل على أكثر من الجواز بحسب طبعه. لكن فيما نحن فيه التكرر من جهة وعدم الاختصاص بالمنقطع الذي حورب، بل حتى في الدائم، مع تكرر ذلك من جميع المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ألم باستثناء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف لخصوصية فيه، ولا نعرف هل هو متزوج غير متزوج، لا نعرف ذلك، ربما لا يكون استثناء يعني، التفتنا. لكن من كان حاضرا بين ظهراني الأمة كان أقدم على التعدد بلا أي إشكال، فهذا يدل على ترغيبهم في هذا المطلب ويصلح مؤيدا بل دليلا مستقلا لما أشرت إليه قبل قليل. قال رحمه الله البحث الجديد ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن. فالمستحبات أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا، كرم الأصل إلى آخر ما ورد في الشرائح. الكلام ابتداء في الصفات التي ينبغي أن تكون عليها المرأة التي يستحب التزوج منها. قبل الدخول في ذكر هذه الصفات ينبغي أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى: لحن كلام جملة من الفقهاء نلاحظ أن الخطاب فيه موجه إلى الذكور، فالبحث عن صفات المرأة التي يستحب النكاح منها، ولم يبحثوا هنا عن صفات الرجل الذي يستحب الزواج منه أو موافقة الولي عليه. والحال أن النصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام كما توجد في المقام الأول توجد في المقام الثاني على حد سواء. وعليه فلا ينبغي أن نحمل الشريعة ما يستفاد من هذا المنهج الفقهي الذي ربما يكون للبيئة والظرف الذي عاشه الفقهاء أثر في تبلوره، فلا ينبغي أن نحمله للشريعة. وإلا كلكم تعرفوا أن أيضا الروايات أكدت على الأولياء على صفات معينة ينبغي أن توجد في من يقبلون به. التفتنا أن لا يكون شارب خمر، أن لا يكون تاركا للصلاة، وربما يأتي في أثناء المباحث التعرض لهذا المطلب. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية وهي مهمة جدا: هناك شبهة كثيرا ما تطرح في مثل هذه الأمور عندما نتكلم مثلا عن اشتراط كرم الأصل في الزوجة. سوف يأتي من المعاني في كرم الأصل أن لا يكون في آبائها من هو على منبة سوء، أو في أمهاتها. شبهة التي تطرح في المقام: ما ذنبها حتى تحرم من النكاح؟ وهذه خصوصا في مثل هذا الزمن الذي نجد فيه صيحات هنا وهناك في الدفاع عن حقوق المرأة، أو هي في الواقع هناك أهداف ونيات سيئة تصور في صورة الدفاع عن حقوق المرأة، وهناك تهم توجه إلى الشريعة في هذه المسألة، والبعض منها ربما ناشئ من تصرفات المجتمع الإسلامي لا مما تريده الشريعة. في المقام يطرح هذا التساؤل وهذه الشبهة: ما ذنب هذه الفتاة؟ في أجدادها يوجد من هو متصف بالسوء، لذا ربما نجد البعض يرد مثل هذه الروايات بأنها مخالفة لروح الشرع أو للقواعد الثابتة في الشريعة الإسلامية، من قبيل قوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، التي تكررت في عدة آيات منها ما ورد في سورة الإسراء: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فكيف نتعامل مع هذه الشبهة؟ الآيات أو الأدلة بشكل عام، سواء كانت من القرآن أم من السنة، الناهية عن التزويج في مثل هذه الموارد طارة تحمل على حكم إرشادي، وأخرى تحمل على حكم مولوي. طارة يراد منها صرف الإرشاد، إلى أنك لو أقدمت على هذا الفعل تقع في مفسدته، أشبه ما يكون بماذا؟ بالنصيحة. وأخرى تحمل على أمر ونهي مولوي يستحب، بمعنى لو فعلته تثاب، يكره، بمعنى لو تركته تثاب. فإذا مرة نحمل مثل هذه النصوص على الأحكام الإرشادية، وأخرى نحملها على الأحكام المولوية. إن حملناها على الأحكام الإرشادية كما لا يبعد في أكثر المعاملات الأمر من هذا القبيل، وتختلف باختلاف المرشد إليه. لا أن القضية تدور مدار ثواب وعقاب، وإنما هي بصدد تنظيم مجتمع ناجح من جميع جهاته. إذا حملنا الأوامر والنواهي على هذا المعنى، حينئذ لا موقع للشبهة المتقدمة. ليه؟ لأن الشارع المقدس في تنظيمه للأسرة التي هي الحجر الأساس في قيام المجتمع واللبنة الأولى من لبنات المجتمع، في تنظيمه لهذا الشيء أراد أن يشير إلى المواضع التي قد تستوجب المفسدة، قد تستوجب الضرر، فحينئذ لا يكون هذا حكما عاما، وإنما يريد أن يقول للزوج كما للزوجة، للزوج كما للأولياء، إذا كان يوجد مذمة، ما يوجب الذم والقدح في أحد الزوجين فلا تقدموا عليه، لأنه يضر في الحياة الأسرية. إن لم يضر مباشرة على الزوج يعير به الأولاد في المستقبل كما نلاحظه في مجتمعاته. فهذا كما لو جاءك شخص وأخذ منك نصيحة في امرأة تذم، فإذا نصحته في عدم الإقدام على ذلك لا يعني بأنك تكون ظالما لتلك المرأة. فإذا حملنا تلك الأوامر والنواهي على الإرشادية، فحينئذ في كل مورد يترتب المرشد إليه هو ترك المفسدة والمضرة وما شابه ذلك، فيكون الأمر الإرشادي محكما. في غير ذلك المورد لا يكون هذا الأمر الإرشادي محكما. كما لو كانت هذه المرأة ذهبت وعاشت في مجتمع لا يعرفها، فحينئذ ترتفع المفسدة وبالتالي يرتفع الأمر الإرشادي. هذا كله فيما لو حملنا تلك الأوامر والنواهي على الإرشاد. واضح؟
المجتمع الذي يعرفه
نعم
هي المذمة عم توصلها لعدم الزواج وعندها نسأل ماذا من المريض إذا مش
وهذا ليس حكم مولوي حتى ينسب هذا الشيء إلى الشريعة إرشادي إلى وقوع. يعني الحكم الإرشادي إلى ماذا يرجع؟ بأنك تقع في المفسدة. نظير ما لو قلت لك هذا الطعام لا تأكله لأنه يسبب هذا الألم، فهذا إرشاد وليس شيء أوجدته الشريعة حتى تكون شبهة على الشريعة، وإنما هو شيء واقع في الخارج. مثلا الآن إذا شخص يغيب كثيرا عن البيت فيحتاج إلى مرأة قوية، هي تذهب تشتري لأنه بحسب عملي يغيب كثير، فجيت أنت وقلت له هذه المرأة لا تناسبك، فلا يكون مذمة لهذا الرجل ولا يكون عيبا على الشريعة. هذا الكلام إذا حملنا الأوامر على الأوامر الإرشادية، ففي كل مورد يترتب ضرر ومفسد اجتنب ذلك، قد لا يترتب على غيرك فلا تجتنبه، فلا يكون عيبا وذما من قبل الشريعة لهذه المرأة أو لهذا الرجل. نعم في مثل شارب الخمر أو كذا فليذم، كلامنا الذي ليس له وزر في هذا العيب وليس له دخالة في هذا العيب، كما لو كان أحد أجدادها هو الذي صدر منه هذا العيب. فالتفتنا فلا يوجد إشكال بناء على الأوامر الإرشادية. نعم
بالنسبة لابن الزنا أو بنت الزنا
هو الكلام واضح.
نعم.
نعم هذا كله إذا حملناه على الإرشادية، أما لو حملناه على المولوية يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. هذا في مسألة الحضانة. أي سمعت حتى طلب مظاهرات.
أشهد الله مثلا بإيران صحيح أن القانون لحتى الذكر 7 سنوات حضانة مع الأم.
أي.
يمكن في رأي.
يعني يبررونها من ناحية أن أحكام ولائية تتناسب مع المجتمع المعاصر. هي في الواقع هذه الأمور تحتاج إلى إعادة صياغة من ناحية ما يذكره الإمام رحمة الله عليه في مسألة دور الزمان والمكان في مسألة الحكم. يعني الآن حتى ما يرتبط بنكاح البنت وهي بنت 9 سنوات، قبل أن إذا اختلفت البنية الجسدية للبنت أو اختلفت البنية الفكرية للبنت فهل يبقى الحكم على ما هو عليه؟ اتفقنا؟ أو أن هل هذا يتنافى مع حلال محمد صلى الله عليه وآله، حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة أو لا يتنافى؟ هذه القاعدة عندما يبحثون عنها تبين أنه لا، هذا خروج موضوعي لا أنه اختلاف الحكم مع بقاء الموضوع على ما هو عليه، لأن هذه القيود الزمانية والمكانية والظرفية تكون قيدا في الموضوع، فبتغيرها يتغير الموضوع. بالنتيجة لا، أنا لست بصدد إعطاء مسألة يعني في هذه المسألة بالخصوص، لكن مثل هذه الأمور تحتاج إلى إعادة نظر كما في مثل كثير من المسائل الربوية أيضا. لا هذه الآن صارت أمور سياسية، صارت أمور سياسية.
أنا ما شفت الأخ بس وصلنا شيء.